أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن بعد أن تقدم الكلام مفصلا في الإجازة طارة وفي المجاز طارة أخرى، فتصل النوبة إلى آخر العلاج، وهو تعبير اللبنانيين الكي، لأنه لا يخلو إما أن يجيز وإما أن يرد، والرد هو أسوأ الصور وعلى أسوأ التقادير، وهو حق من دون شك ولا ريب للأصيل في المعاملة الفضولية. فإذا فيما يرتبط بأصل الإجازة تكلمنا عنها بشكل مفصل فيها وفي تحققها وكيف تتحقق وكيف تتم، ثم الكلام في أحكامها بشكل مفصل وفي تحديد هويتها في الحقيقة، ثم بعد ذلك انتقل بالكلام إلى المجاز، وتكلمنا أن المجاز هو بعبارة أخرى العقد، فتكلمنا في المجاز وما يعتبر فيه أيضا بشكل مفصل. فالكلام من الآن وصاعدا في أحكام الرد. في أحكام الرد يعني بالآخرة، إذا لم يجز فيرد، فوقع الكلام في أحكام الرد في مقامين. المقام الأول في كيفية تحقق الرد، وبعبارة أوضح أن الرد بماذا يقع وبماذا يتحقق، فهل يعتبر فيه اللافظ أو لا يعتبر، وعلى فرض أنه يعتبر فيه اللافظ فهل يعتبر فيه الألفاظ الخاصة، ككثير من العقود التي قلنا بأنه يعتبر فيها ليس فقط اللفظ بل اللفظ الخاص، كما في النكاح والطلاق والعتق وما نظر، فهل يعتبر اللفظ؟ ثم إذا اعتبرنا اللفظ فهل يعتبر اللفظ الخاص وليس كل لفظ؟ ثم بعد التنزل عن الحديث في تحقق الإجازة أو وقوع تحقق الرد أو وقوع الرد باللفظ، فيما يخص الرد، هل يتحقق الرد بالفعل أو لا يتحقق الرد بالفعل؟ فعل يعني ما نعبر عنه في الحقيقة يعني بالمعاطاة، خلينا نعبر يعني أن الرد كما يقع باللفظ ويتحقق باللفظ أيضا يتحقق بالفعل. ثم الكلام في الفعل جدا لطيف ودقيق، أن نفس الفعل الذي يصدر منه المنافي للإجازة هل هو رد، هو رد أو أنه لا، في الحقيقة ليس برد، وإنما نزع للبساط من تحت الإجازة أو من محل الإجازة. في الحقيقة هذا الفعل بعد يرفع موضوع ومحل الإجازة، وتصبح القضية سالبة بانتفاء الموضوع، لم يعد للرد للإجازة محلا وموطنا وموضعا، وإلا هو كرد، هو كفعل لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر إجازة ردا، ولا سيما إذا صدر هذا الفعل من دون ماذا؟ من دون معرفة المعاملة التي وقعت على سلعته فضولا لم يكن يعلم، فقام ببعض الأفعال. هذه الأفعال في الحقيقة نزعت ماذا؟ نزعت موضع ومحلا وموضوع الإجازة. الكلام كله في الحقيقة في الرد محوره هذا، يعني في أصل تحقق الرد قولا وفعلا، وفي الأحكام التي تترتب على الفعل طارة وعلى اللفظ طارة أخرى. هذا خلاصة الكلام في هذا البحث على مستوى المقام الأول فيما يرتبط بالرد القولي أو اللفظي. يتحقق الرد باللفظ؟ بلا شك يتحقق الرد باللفظ، لأنه بالآخرة كما قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. بناء على أن اللفظ في الحقيقة إنما يعكس ويبرز به المتلفظ والمتكلم مقاصده ونواياه ومآربه، فحينما يأتي في معاملة من هذا القبيل والأمر بيده، إما أن يجيز المعاملة ويمضيها، وإما أن يردها، فينبري ويردها. يردها بماذا؟ باللفظ. بلا شك يتحقق الرد باللفظ. يبقى الكلام أي لفظ؟ مطلق لفظ أو أنه لا، مقتضى مناسبة الحكم والموضوع، مقتضى مناسبة الدال والمدلول عليه، فلا بد أن يكون اللفظ على أقل التقادير، إما أن يكون نصا في الرد وفي الإبطال وهو القدر المتيقن، وإما أن يكون ظاهر، أن يكون ظاهرا في الرد، حتى لو لم يكن نصا في الرد يكفي أن يكون ظاهرا، لما قرأناه مفصلا في علم الأصول من أن الظاهر حجة، وهذا من جملة مصاديقه. فإذا يعتبر في الرد لفظا إما أن يكون نصا في الرد، وإما أن يكون اللفظ ظاهرا في الرد. أما إذا كان اللفظ في الحقيقة ليس ظاهرا في الرد، ليس ظاهرا في الرد، فهل بإمكاننا أن نحكم حينئذ بالرد لمجرد صدور هذا اللفظ؟ مقتضى الجواب لا. لماذا لا؟ لأنه في الحقيقة إن لم يكن ظاهر في الرد فنشك في انهدام ما بني أو في انعدام ما تحقق، فيقين سابق بذاك البناء والمتحقق، شك لاحق بهدمه وإعدامه وإبطاله بهكذا لفظ، نستصحب اليقين السابق ونبقي ما كان على ما كان. هلأ السيد حسن يقول لي: لا مولانا، تستصحب ماذا؟ لا يوجد موضع للاستصحاب في المقام، لأن الكلام المفروض أنه لا يوجد عاقد. تستصحب عاقد؟ المفروض لا يوجد عاقد، وإنما العقد يتحقق ويكتمل بماذا؟ بالإجازة. فإذا لم يكن هناك إجازة فيكون حينئذ قولكم بوجود عقد واستصحابه أو بشيء ثابت واستصحابه سالبة بانتفاء الموضوع. في مقام الإجابة نقول لا، حينما نطرح إبقاء كل شيء على حاله، نحن قرأنا سيد حسن سابقا بأن الأصيل في المعاملة الفضولية مع طرف الفضولي ماذا صنع؟ صدر منه التزام بنقل وانتقاد. وقلنا هذا الالتزام ماذا؟ ملزم له، فلذلك ليس له أن يفعل أو أن يصدر منه شيئا يتنافى والتزامه. ومثلنا لذلك بشكل واضح وبين بأنه ليس له أن يتصرف فيما انتقل عنه، وليس له أن يتصرف فيما انتقل إليه في المعاملة الفضولية. هذا المقدار ثابت. الذي ثابت من طرف الأصيل الثاني ما هو؟ الذي ثابت ما لا يوجد التزام بعد من طرف الأصيل الثاني إلا أن يمضي، ولكن ما الذي ثابت؟ الذي ثابت قابلية المحل والموضع والمكان والعقد للحوقه الإجازة. جيد، فإذا هذان الأمران، الالتزام من الأصيل والقابلية من الأصيل الثاني، حينما يبرز الرفض أو الرد بلفظ مجمل أو غير ظاهر، يقين سابق بثبوته، شك لاحق بارتفاعه، نستصحب اليقين السابق. وضح الأمر؟ جيد. فلذلك قال لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله فسخت، بعد هذا نص، ورددت وشبه ذلك مما هو صريح في الرد. بل نقول شيخنا مو ضروري يكون صريح، يكفي أن يكون ظاهر. صريح إذا حملنا الصراحة على النصية، قل لا مدهم، لا يشترط أن يكون نصا، يكفي أن يكون ظاهرا. قال مما هو صريح في الرد. زين، إذن لأصالة بقاء اللزوم، إذن لماذا لا يتحقق الرد إلا باللفظ الصريح أو باللفظ الظاهر وبغيرهما لا يتحقق الرد؟ لماذا؟ لاستصحاب بقاء اللزوم. قال لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل، بعد واضح اللزوم بأي معنى بيناها، حتى لا تقول قضية سالب اتفاق الموضوع هذه معاملة فضولية، أين اللزوم هنا؟ اللزوم بهذا المعنى. قال لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل الذي أوقع المعاملة مع الفضولي، وقابليته من طرف المجيز، المجيز يعني الأصيل الثاني، عبروا عنه بتعبير آخر الأصيل الثاني. جيد، هذا تمام الكلام في حصول الرد بماذا؟ باللفظ. طب هل يمكن أن يتحقق الرد أيضا بالفعل أو لا؟ قل بلى، ويتحقق الرد والفسخ، فسخ بهذا المعنى صحيح، بماذا؟ بالفعل. بالفعل بأي نحو؟ قال بالفعل بكل فعل يتنافى والإجازة، بكل فعل يتنافى والإجازة. يعني لو فرضنا أن الطعام الذي باعه الفضولي أكله، الطعام الذي باعه الفضولي وضعه أمام ضيوفه وأطعمه ليذو ضيوفه، السلعة التي باعها الفضولي ماذا؟ وهبها لزيد، أو تصدق بها على عمر، أو أوقفها على الفقراء أو طلاب العلوم، أو باعها وهلما جرى. ولذلك عبروا بأنه إما أن يتلفها وإما أن يتصرف فيها تصرفا في حكم التلف، يعني في حكم التلف، هي العين موجودة، ولكن هذا التصرف بعد يمنعه أن يتصرف فيها أي تصرف، كما لو وهب، كما لو تصدق، كما لو ماذا أوقف، كما لو باع، بعد حينئذ هذا صحيح ليس تلف، ولكن هذا تلف حكم في حكم التلف. لذلك قال وكذا يحصل الرد أو الفسخ في الحقيقة بكل فعل مخرج له. لماذا؟ للمبيع عن ملكه بالناقل إلى ملك آخر أو بالإتلاف وشبههما، بالنقل عن ملكه أو بالإتلاف وشبههما، مثل كالعتق والبيع والهبة. عبد باعه شخص فضولي، هو ماذا يقوم؟ يقوم ويعتقه. دار باعها الفضولي، يقوم هو وماذا؟ ويبيعه. عبد باعه فضولي، يقوم وماذا؟ ويعتقه. تزويج كيف؟ تزويج ما مر معنا. لو زوجت امرأة من شخص فضولة فقامت هي وماذا؟ وعقدت لنفسها على آخر، فعقدها لنفسها على آخر رد فعلي للزواج المتحقق. بعد لا يمكنها أن ماذا؟ أن تجيز، أصبحت في عصمتي وعلى ذمة زوج آخر. قال كالعتق والبيع والهبة والتزويج، ها؟ ونحو ذلك. يعني حتى نكون دقيقين، مسألة وشبهه كالتزويج، لأن إما أن يكون في الحقيقة نقل أو إتلاف أو شبههما. تزويجها لا هي ماذا؟ إتلاف لنفسها، ولا هي بيع ونقل لنفسها، إذن شبههما. جيد. والوجه في ذلك، يبقى ما الوجه في هذا؟ أن هذه التصرفات في الحقيقة تستوجب تحقق الراد. قال والوجه في ذلك أن تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل الإجازة، أن هذا التصرف كما بينت في البداية، أن هذا التصرف على فرض الصحة، صبحكم الله بالخير، على فرض الصحة، هذا التصرف صحيح أو ليس بصحيح؟ لماذا صحيح سيد حسن؟ أحسن، لأنه قبل الإجازة مالك. بيع الفضولي لا ينفي ماليته وملكيته، والناس مسلطون على أموالهم، فإذا تصرفه قبل الإجازة تصرف في محله وصدر من أهله، فله أن يتصرف، له أن يبيع، له أن يعتق، له أن يقف، لها أن تتزوج، فحينئذ المفروض أنها هذه التصرفات صحيحة. طب ما دامت هذه التصرفات صحيحة، فحينئذ حينما يأتي ويريد أن يجيز فلم يعد لمحل الإجازة موضعا، فعلى فرض أن التصرفات المتقدمة تصرفات صحيحة وفي محلها ومن أهلها صدرت فهي صحيحة، فعليه حينما يأتي ويريد أن يجيز لا يبقى للإجازة ماذا؟ لا يبقى للإجازة موضعا وموضوعا ومحلا. ولذلك هو يعتبره هذا رد، ولكن البعض بالدقة يقول هذا في الحقيقة لا يصدق عليه أنه تعبيرنا أنه رد فعلي في قبال الرد القولي، لا، يقول إن هذا في الحقيقة هذا الفعل ينفي موضوع الإجازة، ينفي موضوع الإجازة، وبالنتيجة حينئذ إذا ينفي موضوع الإجازة لا نقول أن هذا في الحقيقة رد بالفعل يتحقق الرد، لا، وإنما لا لم يعد للإجازة موضعا. وفرق بين أن يكون نفسه رد وبين أن يكون هذا الفعل ينفي موضوع الإجازة ويكون رفعا للإجازة بارتفاع موضوعها. لذا قال والوجه هو هذا، إذن في ذلك أن تصرفه بعد أو بعد فرض صحته، لأنه تصرف فيما يملك، مفوت لمحل الإجازة لفرض خروجه عن ملكه. يعني هذه الأعين التي تصرف بهذا التصرف أخرجها بهذا التصرف الصحيح عن ملكه، فلم يعد للإجازة موضعا ومحلا. زين، هذا المقدار مسلم عندهم، يبقى الكلام كما بينت أن تعبر عنه رد فعلي أو تعبر عنه لا إطلاق الرد، إطلاق في الحقيقة مسامحي، وإلا إنما هو رفع لموضوع الإجازة. يبقى الكلام في القسم الآخر من التصرفات، هذه التصرفات التي في الحقيقة لا تستوجب انتفاء الملكية أو رفع الملكية بعبارة أخرى، يعني تصرفات من الأصيل من المجيز في العين المباعة فضولة، تصرفات صحيحة من دون شك ولا ريب، لأنه تصرف الإنسان في ماله والناس مسلطون على أمواله. يبقى هذه التصرفات لا تخرج المتصرف فيه عن ملكيته، غاية ما في الأمر إن قلنا تخرجه صح التعبير، لا، إنما في الحقيقة تخرج بعض المنافع عن ملكه. مثال ذلك، قال مثال ذلك كما لو أولد الجارية، جارية بيعت فضولا من الفضول، فهو في بعد البيع أولدها، بعد واضح، فأصبحت بالنسبة إليه أمه ولد. يعني إذا إنسان حملت جاريته منه تنتفي جاريتها شيء؟ تنتفي ملكيتها شيء؟ لا. إذن هي الآن مع بعد أن حملت أو أصبحت منه أم ولد أو من غيره، يا أخي أباحا لآخر فأولدها الآخر بناء على جواز التحليل كما قرأنا في ماذا؟ في موضوع الاستمتاع، إما بالزواج إما بالعقد وإما بملك اليمين وإما بالتحليل، ها؟ جيد، فأصبحت أم ولد، هنا تنتفي ملكيتها؟ لا تنتفي، تبقى ملك. إذن أولد جاريته أو آجر داره ملك المنفعة، العين لا زالت على ملكه، أو لا زوج الأمة، له أن يزوج الأمة على فرض أنه مو تحليل وإنما تزويج، إذن له أن يزوج أمته وأمرها بيده، له أن يزوج أمته، ولكن لا زالت أمة له. فهذه التصرفات في الحقيقة تصرفات صحيحة من دون شك ولا شبهة، ولكن هذه التصرفات كما ترى، إذن السؤال هل في الحقيقة تعتبر رد أو لا تعتبر رد؟ هل في الحقيقة تعتبر فسخ أو لا تعتبر فسخ؟ هنا حينما ننظر إليها بدوا لا تعتبر فسخا، لأن الفاسخ هو هذا، أن في الحقيقة يتصرف تصرفا إما يفسخ قولا كما بينا لفظا، والمفروض لم يفسخ قولا ولفظا، وإما أن يتصرف تصرفا بهذا التصرف يخرج العين عن ملكيته أو عن قابليتها للإجازة، والمفروض أنه لم يخرجها عن ملكيته وإنما تصرف تصرفا في الحقيقة لم ينفي موضوع الإجازة، ولكن غاية ما في الأمر هذا التصرف بظاهره هل يتنافى مع الإجازة أو لا يتنافى مع الإجازة؟ فإذا قلنا يتنافى مع الإجازة فحينئذ فيعتبر ردا فعليا وعمليا كالرد القولي، وإما أن نقول لا يتنافى مع الإجازة. إذا لا يتنافى مع الإجازة فيعني كل كلام هذا فلو أجاز يعني، طيب فحينئذ ماذا نصنع؟ نقول جيد، نحل المشكلة، نحمل التصرفات في نحمل الإجازة على غير ظاهرها. المشكلة أين؟ المشكلة شيخ أحمد أنه حينما يجيز الإجازة المفروض كاشفة، وكاشفة على أساس أن ملكية المشتري قد تحققت أين؟ من زمن العقد. طب إذا تحققت الملكية من زمن العقد فهو ذهب ووطأ الأمة فأحملها أو حللها أو زوجها، جيد، فحينئذ هذه التصرفات وقعت في غير ملكه، حتى الكشف الحكم هذا الطرح الآخر، هذا مو قول الكشف، الكشف على أساس أن الكشف لا حتى الحكم بهذا المعنى كان الكشف الحكمي لتوجيه الشرائط المتأخرة. أما هذه الآثار تترتب نعم على الناقل، ما عندنا مشكل على الناقل، أما الكلام على الكشف فبناء عليه نحن أمام ماذا؟ أمام ثلاث خيارات أو احتمالات لا رابع لها في المقام. يعني إما أن نقول بأن الثاني مبطل للأول، وإما الأول مبطل للثاني، وإما أن نقول نحمل الإجازة على غير ماذا؟ على غير وجهها من باب الجمع بين الأمرين. شو على غير وجهها؟ يعني بلي أنه أجزت البيع الذي صدر، ولكن من الآن فصاعدا حفظا لصحة ما صدر، وأن يكون ما صدر صدر في محله وفي ملكه، فيكون العقد الأول نكاحا للجارية صحيح، الولاد صحيح، الفلان صحيح بهذا الشكل. لا عملا، لا هو ما شرط، هو أجاز، أجاز مطلقا وطبق القواعد على الإجازة أحسن. فبناء عليه يكون الحل بهذا الشكل. الشيخ المصنف يقول لا يمكن حينئذ اختيار الاثنين، وإنما يتعين حينئذ أن يكون هكذا تصرف مانع لصدور الإجازة ولا تجتمع معه الإجازة. لذا قال وأما التصرف الغير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج الأمة، فهو وإن لم يخرج الملك عن ماذا؟ عن قابلية وقوع الإجازة عليه، لا زال مالكا، إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمن العاقد. يعني هذا السيد حسن يريد يفسره بالكشف الحكمي، من زمن العقد لا، أما من بعد العقد، يعني هو في الحقيقة في حكم الناقل، إن لم نقل نقلا، نقلا فيش إشكال في حكم الناقل. قلنا أنه بالحقيقة نقول بأن الملكية تتحقق من زمن بالحكم، قلنا بأن الملكية تتحقق من زمن العقد، ولكن الآثار التي تترتب حينئذ ماذا؟ حينئذ نفكك بين الآثار حينما طرحنا. فإذا الملكية تتحقق من زمن العقد، إذن هذا التصرف الذي تصرفه الآن بعد العقد منافد، تصرف في مالي غيره وفي ملكي غيره حتى على الكشف الحكمي. لذا قال لأن صحة الإجازة على هذا النحو توجب ماذا؟ وقوعها باطلة. وقوع ماذا شيخ عبد الله؟ هذه التصرفات توجب وقوع هذه التصرفات باطلة، لأنه تصرف في مال غيره. وإذا فرض وقوعها صحيحة، أما لو فرضنا لا أن هذه التصرفات فرض وقوعها صحيحة لأنها تصرف في ماله والناس مسلطون على أموالهم، قال حينئذ صحيحة منعت عن وقوع الإجازة. تقول حينئذ ماذا؟ تحول بين الإجازة والعين، تمنع، تشكل سدا حينئذ، لأن التصرفات جائزة. والحاصل أن وقوع هذه الأمور صحيحة، يعني تحليل الجارية، استيلاد الجارية، تزويج الجارية، وقوعها صحيحة، صدرت من المالك، مناقض لوقوع الإجازة لأصل العقد. لأن إذا الإجازة تقول بصحة العقد من حينه، فإذا هذه التصرفات باطلة، هذه التصرفات صحيحة، فمعنى ذلك إجازة العقد من حينه ممنوعة، يحصل التنافي بين الأمرين. وعليه فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا، وهو ماذا؟ تصرفات، لأن المفروض تصرفات، لأن هي التي تقدمت. فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا فلا بد من امتناع وقوع الآخر. وفرضنا شنو شيخ سيد حسن؟ أن التصرفات وقعت صحيحة، لأنها قبل الإجازة أحد يشكك، لأنه لا ندري يجيز أو لا يجيز، وله الحق أن لا يجيز، إذن لا زال المال ماله، لا زاله أن يتصرف، ليس كالأصيل الأول ممنوع من التصرف. فإذا التصرفات، كل التصرفات إذن صحيحة. طيب إذا وقعت صحيحة فلا بد حينئذ من امتناع وقوع الآخر. ما هو الآخر؟ وقوع الإجازة أو لا أو إبطال صاحبه. يعني الإجازة تبطل ماذا؟ تبطل التصرفات التي صدرت من المالك المجيز قبل الإجازة. هذا الاحتمال الثاني بناء على صحة الإجازة. جيد. أو إيقاعه. ما هو الآخر؟ الآخر شنو هو؟ الإجازة. أو إيقاعه أي الآخر على غير وجهه. يعني إيقاع الإجازة على غير وجهه كرامة للسيد حسن. كل ما يخالف شو لازم أحسن. لا نقول الإجازة صحيحة يا أخي ولكن نحملها على أنها صحيحة بحسبها، أي أنها صحيحة يتم النقل والانتقال، ولكن كل التصرفات التي صدرت مقدما أيضا صحيحة، يعني صحيحة مسلوبة المنفعة تلك المدة مثلا. جيد. هذا الوجه أو حملها على ماذا؟ على غير وجهها. وحيث لا سبيل إلى الأخيرين، يعني حملها على غير وجهها، ويعني أن الإجازة تبطل التصرفات التي وقعت صحيحة. فماذا يتعين؟ يتعين الأول. ما هو الأول؟ وهو أن التصرفات التي صدرت منه صحيحة، صدرت من أهلها، وقعت في محلها فهي صحيحة، فحينئذ تشكل مانعا يمنع من وقوع الإجازة، وبذلك تنتهي القصة. قال وعليه وبالجملة كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثر. المؤثر هي عطفها هي المؤثرة، الوقوع الإجازة المؤثرة، وإن كان البعض حاول يصححها ردها إلى الوقوع، عاد الضمير إلى الوقوع. أحسنت. قال من حين العقد فوقوعه صحيحا، يعني تلك التصرفات المتقدمة التي وقعت صحيحة مانع من لحوق الإجازة. يعني تلك التصرفات ألم تكن صحيحة؟ بل فعليه حينئذ الإجازة التي تأتي بعد ذلك على أساس صحتها من حين العقد، هذا الذي وقع صحيحا يمنع من تحقق الإجازة. لماذا؟ لامتناع المتنافيين. البعض في البين قال ليش الشيخ تعب نفسه بهذا الشكل؟ يمكن حل المشكلة بشكل آخر، ما دام القضية مو قضية نص في البين وآي ورواية في البين، القضية بهذا الشكل. يا أخي نقول حينئذ بتحقق النقل والانتقال، يعني لا نقول بالبطلان مطلقا كما فرض الشيخ، ولا نقول بالصحة مطلقا كما يمكن لبعض أن يفرض، وإنما نفصل بين أن يزوج الأمة أو يولد الأمة أو يبيح الأمة. طب إذا زوج الأمة ثم بعد ذلك مثلا ماذا؟ أو آجر الدار. آجر الدار نقول بتحقق النقل والانتقال، غاية ما في الأمر ينتقل الدار مسلوب المنفعة مدة الإيجار، وأي ضير في ذلك؟ وهذا له نظير في العقود اللازمة فضلا عن الجائزة، في العقود الجائزة عفوا، فيتحقق الفاسخ في من له الخيار حتى مع فرض أنه آجر، فينتقل مسلوب المنفعة. هو جمع بين الحقين، يكون لمن انتقل إليه مسلوب المنفعة خيار ماذا؟ خيار الفاسخ، لأن المفروض أن المعاملة وقعت على عين مع منفعتها، فلم يسلم منه له منها إلا العين من دون منفعة. خيار الغابن، خيار تخلف الشرط. واضح؟ إذن في البيع يمكن التصحيح بهذا النحو، في زواج الأمة هو أي ضير مزوج الأمة ولكن عينها وخدمتها تكون من له، يبقى في أم الولد، بل في أم الولد مشكل إذا أولدها قرأنا في محل في باب الإماء والعبيد تتمسك بالحرية أم الولد، وليس لي مالكها بيعها أملا في أن تحسب من حصة ولدها بعد موته. فهذا البيع يقع حينئذ، إذا أجاز البيع يقع البيع باطلا، لأن بعد لا يصح هذه ماذا؟ إمكانية الجمع بينهما، تصحيح البيع. هنا نقول بماذا؟ نقول بالبطلان. واضح؟ فلذلك نقول أن المفروض ليس كما أجاب الشيخ بشكل مطلق، بل بأن صحة التصرفات الأولى تمنع من ماذا؟ من نفوذ الإجازة. لا علينا أن نفصل، نقول في بعض الموارد لا تمنع وفي بعض الموارد تمنع. تفتت سيد حسن؟ واضح؟ جيد. وعلي يبقى نعم. أقول أما لو فرضنا، لا، أما لو فرضنا بأن المال الفضولي باع ماذا؟ باع العين، فقام المالك وسكن في داره، أو باع بعض ملابسه فلبسها واستفاد منها، أو سيارته فركبها واستفاد منها، ثم بعد ذلك ماذا؟ أجاز هذا التصرف منه، ينافي الإجازة ووقوع الإجازة؟ يعني شخص باع لبيته، هو سكن في البيت، بعد شهر أجاز البيت، أجاز البيت، فيقول سكن البيت من المجيز المالك تمنع من نفوذ الإجازة؟ قل لا، لا تمنع، لا تمنع، لأنه هذا التصرف ليس، لا، أولا لا يتنافى مع الإجازة، ثانيا لا يرفع موضوع الإجازة ولا يعدم، غاية ما في الأمر أنه استفاد في هذه المدة بناء على أن النقل والانتقال يتحقق من حين العقد، استفاد من الدار سكنا، استفاد من الملابس لبسا، استفاد من السيارة والدابة ركوبا، صحيح؟ فغاية ما في الأمر أن هذه المنفعة التي استفادها ليست ملكا لمن؟ للمجيز وهو الأصيل. غاية ما في الأمر إذا أجاز وقلنا بالصحة خلي نلتزم، يدفع حينئذ ماذا؟ إجرتها، يدفع إجرتها، لأنه استفاد منفعة ملكا للمجاز وهو المشتري. لذا قال نعم لو انتفع المالك بها، المالك من؟ يعني الأصيل، يعني المجيز، بهذه الأعيان قبل الإجازة بالسكنة طارة واللبس طارة أخرى، كان عليه أجرة المثل إذا أجاز. أجرة ليش أجرة مثل مو أجرة مسمى؟ لأنه ما في إجارة المفروض، فأجرة المثل لمن؟ للمجاز له، للمشتري. جيد. ومنه يعلم، يأتي والحمد لله رب العالمين.